ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، هذا هو المجلس الثاني من هذه المجالس التي خصصناها لبعض القضايا العقدية والتي كثر فيها الخلاف في هذه الآونة الأخيرة، وشوش بها المشوشون وراحوا يعني يخوضون في أمور لم يتكلم فيها السلف وابتدعت بعد عصر الصحابة والتابعين واتباع التابعين بل بعد العصور المفضلة، فكان لزاما علينا أن نخوض في هذه المسائل وأن نقرر الحق فيها بما ورد في الوحي، بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله، وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكر أن هذا في كتاب الاستغاثة فرد على البكري، ذكر أنه يقول أن الله عز وجل يفعل أفعالا فينزلها منزلة أفعال العباد، أو يفعل العباد أفعالا فينزلها منزلة أفعال الله تبارك وتعالى، وبين ضلال هذا القول وأن هذا هو كلام أصحاب الوحدة الحلول والاتحاد، وتكلم كلاما رائقا جدا وبين فيه أن هذا كلام لا يجوز، ورد على الشبهات التي أوردها البكري في هذا الصدد، وبين أن الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يشركه أحد من خلقه في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله، والله على كل حال ليس كمثله شيء تبارك وتعالى، هو السميع البصير. ولذلك قال: ومما يبين ذلك أن أفعال العباد لا يجوز أن تنفى عنهم باتفاق المسلمين، هم لهم أفعال حقيقية فعلوها بإرادتهم، بإرادة حقيقية ومشيئة حقيقية، ولكن هذه المشيئة لا تتجاوز مشيئة الله تبارك وتعالى، فوما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من قال إن الله خالقها ومن قال إن الله لم يخلقها، خلاص الجميع يقول إن للعباد أفعال، لا يجوز أن يقال هذا ما أكل ولا شرب ولا قعد ولا ركب ولا طاف ولا ركع ولا سجد ولا صام ولا سعى، ولكن الله هو الذي أكل وشرب وقعد وركب، هذا باتفاق المسلمين لا يجوز هذا، يعني هو يريد أن ينسب أفعال العباد لله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقول هذا المفتري علوا كبيرا، وسواء كانت أفعالا محمودة أو مذمومة فأفعال العباد لا تنسب إلى الله تبارك وتعالى، وسواء كانت سببا لخرق العادة كمعجزات الأنبياء أو لم تكن كذلك، فلا يقال إن موسى ما ضرب بعصاه البحر ولا الحجر ولكن الله ضرب، ولا يقال إن نوحا ما ركب السفينة ولكن الله ركب، ولا يقال إن المسيح ما ارتفع إلى السماء بل الله ارتفع، هذا كله من الافتراءات، ولا يقال محمد صلى الله عليه وسلم ما ركب البراق ولكن الله ركب، وأمثل هذا كثير. فالفعل المختص بالمخلوق لا يمكن أبدا أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى إلا على بيان ماذا؟ على بيان أن الله تبارك وتعالى خلقه، خلق هذا الفعل، والله خلقكم وما تعملون، ولكنهم مع ذلك جعل صاحبه فاعلا له، كقول الخليل صلى الله عليه وسلم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وكما قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال تعالى: واجعلنا منهم أئمة يهدون، جعل الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، هذا من جعل الله تبارك وتعالى. ولا يقال إن الله يقيم الصلاة، فلا يقال في الأفعال الحسنة الممدوحة ولا يقال في الأفعال المذمومة، ولا يقال إن الله يقيم الصلاة ويدعو إلى النار، ولا أنه قد أسلم وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. أنت لو قلت إن الإنسان الأفعال الإنسان تضاف لله تبارك وتعالى أو كأنه هو الذي فعلها، فهنا تنسب والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه يخرج الإنسان من الملة، إن الله هلوع وإن الله إذا مسه الشر كذا، هذا كله يعني تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ولا يوصف الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون، لا يوصف بالهلع والجزع، وجماع الأمر أن الله لا يوصف بمخلوقاته ولا بأفعال مخلوقاته، وهذه هي أدلة السلف وأهل السنة على أن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، قالوا لأنه سبحانه لا يوصف بما خلقه في غيره، فإذا خلق في كما يقول الشاعر أنه خلق الكلام في غيره، فيقول إن الله لا يوصف بذلك، فإذا خلق في غيره حركة أو طعما أو ريحا أو طعما أو ريحا أو لونا كالسواد والبياض لم يوصف بأنه المتحرك بها ولا بأنه متروح أو أبيض أو أسود. وإذا خلق في غيره سمعا وبصرا وحياة أو قدرة لم يوصف بذلك. وإذا خلق في غيره كلاما لم يوصف بأنه هو المتكلم به. ويعبرون عن ذلك بأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل ولم يعد على غيره، واشتق لذلك المحل منه اسم ولم يشتق لغيره. فإذا خلق في محل حركة أو علما أو قدرة كان ذلك المحل هو المتحرك العالم القادر لا الخالق لتلك الصفة. هذا كلام ينافي العقل ونسبه. قال وأورد المعتزلة، طبعا أنا يعني أحاول قدر المستطاع أن نمر مرورا سريعا على بعض المباحث الكلامية، وإن كنا قد فصلنا القول فيها بما لا مزيد عليه، يعني فصلنا القول فيها تفصيلا كبيرا ونحن نشرح كتب المعتقد خاصة بهذه المسائل. قال وأورد المعتزلة نقضا على هذا صفات الأفعال، فقالوا هو عادل بعدل خلقه في غيره. يعني في النهاية يريدون أن ينفوا الصفة عن الله تبارك وتعالى. قل هو عادل بعدل خلقه في غيره. فأجاب أئمة السلف، انظر لهذا الكلام، أجاب أئمة السلف وجمهورهم بطرد الدليل بناء على أن الفعل غير المفعول. لا شك أن الفعل غير المفعول، ولا يقول أن الفعل هو المفعول إلا رجل قد يعني ذهب عقله. واستدل الإمام أحمد وغيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا؟ قال أعوذ بكلمات الله التامات، ولا يستعاذ بمخلوق، قال أعوذ بكلمات الله التامات. فالكلام ينسب لله حقيقة لا ينسب إلى غيره، ولذلك فإن الاستعاذة لا تكون بكلام مخلوق. قال أعوذ بكلمات الله التامات، قالوا هو لا يستعيذ بمخلوق، بالخالق وصفات الخالق. وطرد هذا قوله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، فأثبت له رضا حقيقيا وسخطا حقيقيا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء والسمع البصير، وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه وبكلماته، وهذا مذهب جمهور المسلمين أن الخلق غير المخلوق، أن الخلق غير المخلوق بخلاف المعتزلة الذين قالوا الخلق هو المخلوق، وهو المنقول عن السلف والأئمة كما ذكره البخاري في كتاب خلق أفعال العباد وقد شرحناه كاملا موجود على القناة، وهو الذي ذكره البغوي صاحب شرح السنة، والذي ذكره الكلابادي أنه اعتقاد الصوفية وقول الكرامية وكثير من المعتزلة، هؤلاء فيهم تجسيم، وأصحاب أبي حنيفة وجمهور أصحاب مالك والشافعي وأحمد، لا من وافق منهم الأشعري وغيره الذين يقولون الخلق هو المخلوق. وقد ضل أبو الحسن رحمه الله تعالى في هذه المسألة كما اختاره ابن عقيل وغيره، وأول قول القاضي أبي يعلى ثم رجع عنه، واختيار أبي المعالي الجويني وغيره، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. مجموع الفتاوى ومنهج السنة وبيان تلبس الجهمية ذكر في ذلك أقوالا كثيرة. والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن الله لا يوصف بالمخلوقات، فلا يوصف بما خلقه في غيره من الصفات وإن كانت صفات كمال. هذه الصفات التي هي موجودة في الإنسان وإن كانت صفات كمال من العلم أو القدرة أو ما شابه ذلك لا يوصف الله عز وجل به، فكيف يوصف بما خلقه في غيره من أفعال العباد؟ وتجعل الأفعال القائمة بالمخلوقات صفات له، هذا شيء عجيب، يشتق له منها أسماء، هذا مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول ومناقض للقواعد والأصول. ولكن بعض من ناظر القدرية في هذا المقام انحرف كما انحرفوا، وقابل باطلا بباطل ورد بدعة ببدعة. ودي مشكلة، مشكلة انك تحاول انك تنظر الى كلام الخصم على انه كله باطل، كله باطل، فترد الكلام كله، او تنظر الى كلام الصاحب والمحب على انه حق كله، هذه مصيبة أخرى. إما تنظر على أنه باطل، تنظر على أنه باطل كله فترده كله بالخير الذي فيه، أو تنظر له على أنه حق كله فتقبله كله بالباطل الذي فيه. فالأصل أن مثل هذه الأشياء ينظر إليها، فما فيها من حق قبل وما فيها من باطل رد، فلا يقبل كله ولا يرد كله، حتى لا يقبل مع الحق باطل ولا يرد مع الباطل حق. فهذا الأمر ينبغي أن يتنبه له. قال والذين يصفون الله، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله استفاد فائدة عظيمة جدا من رد الفرق بعضها على بعض، وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن يتنبه لها الدرس لهذا المجال والدرس لهذا الفن. والذين يصفون الله ببعض المخلوقات صنفان، قال صنف غلطوا في الصفات وصنف غلطوا في القدر. فالأول الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون إن كلام الله مخلوق فوصفوه بما خلقه في غيره، وكذلك يقولون رضاه وغضبه وما يخلقه من الثواب والعقاب وإرادته خلقها لا في محل، كما تقوله المعتزلة من البصريين فيصفونه بمخلوقات بائنة عنه. والحقيقة أنهم أرادوا أن يجردوه من الصفات، وشيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول إن يعني سبحان الله العظيم ليس كل ما يصح في الأذهان يصح في الأعيان، يعني لا يتصور أبدا شيء في الخارج ليست له صفات، وصفات الله عز وجل يجري عليها ما يجري على ذاته، فالذات قديمة لا أول لها، فالصفات كذلك قديمة لا أول لها، والذات غير مخلوقة والصفات غير مخلوقة وكذا. قال الصنف الثاني الجهمية الجبرية الذين قالوا إن أفعال العباد نفس فعله وفعله هو مفعوله، كما يقوله الجهم بن صفوان، هذا كلام طبعا ناقد للواقع وللعقل، وأتباعه كالأشعري. لما يقول أتباعه كالأشعري يقصد أن الأشعري اتبعه في هذا على وجه الخصوص، وإلا فإن أبا الحسن الأشعري أجل من المعتزلة وأجل من الجهمية بلا شك، وليس مثلهم في أشياء كثيرة. ومن وافقه هؤلاء لم يثبتوا له فعلا قائما بنفسه غير المخلوقات المبينة له، فإذا كان خالق أفعال العباد لازم أن تكون هي فعله ولا تكون فعلا لغير، وحينئذ فالصفات الفعلية، الصفات الفعلية التي يثبتها أهل السنة والجماعة التي يصفون بها الرب مثل المجيء والسخط والرضا اسمها صفات فعلية للمتعلقة بالمشيئة والرضا والكلام وما شابه ذلك. قال فالصفات الفعلية التي يصفون بها الرب مثل كونه خالقا ورازقا وعادلا إنما تتصف عندهم فيها بمخلوقاته، تعالى الله عن قولهم، وتتصف أيضا عندهم بأفعال العباد كلها. فالجهم بن صفوان أعظم الناس وصفا له بمخلوقاته في كلامه وأفعال العباد وغير ذلك. والمعتزلة وافقوه في الكلام ونحوه من الصفات، قالوا أن الكلام مخلوق، وافقوه في الكلام دون أفعال العباد، ووافقوه في فعله لغير أفعال العباد لكون أفعال العباد عندهم عند المعتزلة ليست فعلا له. فالجهمية والمعتزلة ومتفقون على أنه يوصف بمخلوقات، هذا أولا، لكن المعتزلة عندهم هو خلق كلامه ورضاه وغضبه وإرادته خلقها فيوصف بها، هو الذي خلقها فيوصف بها، ولم يخلق أفعال العباد فلا يوصف بها. طبعا لا، طبعا لم يريدوا أن يقولوا بأن الله عز وجل يوصف بأفعال العباد، لأنهم لو قالوا ذلك إيش يا شباب، لو قالوا ذلك لتنقصوا الله عز وجل، فهم لا يريدون أن ينزهوا الله تبارك وتعالى، يريدون أن ينزهوا الله تبارك وتعالى، والعباد يفعلون المنكرات والفواحش والزنا والسرقة فلا يوصف الله عز وجل بشيء من هذا. هذا كلام يعني فيه شوية دقة، يعني إحنا مضطرون أن نمر عليه مرورا سريعا. وأما جه فعنده أنه خلق الجميع فلزمه أن يوصف بالجميع، كل الأفعال السيء والحسن والمدح والذم. والأشعري وافق جهما في المخلوقات من أفعال العباد وغيرها دون الكلام والإرادة، فإنهما عنده صفات تقوم بالله. والعجيب جدا أنه يعني قال هذه صفات تقوم بالله ونفى الصفات الفعلية، وهذه صفات متعلقة بالإرادة والمشيئة، فكان يلزمه أن يجري الأفعال كلها مجرا واحدا، فيوصف الله عز وجل بكافة الأفعال التي وصف بها نفسه تبارك وتعالى. لكنه وافقه على أن المخلوق هو الخلق، وهو يصفه بالصفات الفعلية، فوافقه على اتصافه بالمخلوق من هذا الوجه. يبقى صار هو المعتزلة متقابلين، وهو ينكر عليه قولهم في الكلام والإرادة، وأصاب في إنكاره عليه أبو الحسن الأشعري، انكروا على المعتزلة وانكروا على الجهمية، وهم ينكرون عليه قوله في أفعال العباد فعله، وهم وإن أصابوا في هذا الإنكار لكنهم ينكرون أن تكون مخلوقة لله، أن هذه الأفعال، أنكروا أن الله عز وجل خلق أفعال العباد، وهذا مذهب المعتزلة وهذا منكر. والأشعري يثبت للعبد قدرة محدثة وكسبا، ولكن يقول قدرته لا تأثير لها في المقدور، ولذلك قال بالكسب، وما أثبته من الكسب لا يتحقق، يقول ليس له حقيقة، لا يتحقق الفرق بينه وبين الفعل، فكأن حقيقة قوله في أفعال العباد كأن حقيقة القول تقول إليه إلى كلام الجهم بن صفوان. قال وأما سلف الأمة وأئمة الفقهاء وأهل الحديث وجمهور المنتسبين إلى السنة وطائف من أهل الكلام من المرجئة والقرامية وغيرهم فسلموا من هذه الأقوال الفاسدة ولم يصفوا الله بمخلوقاته وإنما وصفوه بما يقوم به من صفاته وأفعاله تبارك وتعالى. وأما الحلولية الذين قالوا بالحلول والاتحاد الذين يصفونه ببعض أفعال المخلوقات كما تقوله النصارى في المسيح والغالية في الأئمة والشيوخ والقائلون بالحلول العام كقول ابن عربي قال وكل كلام في الوجود كلامه كل كلام في الوجود حلول الاتحاد تم سواء علينا نثره ونظامه وموجود في الفتوحات المكية. فهؤلاء فساد قولهم أظهر من هذا كله وقول هذا المتخلف يرجع إلى قول هؤلاء وإن كان قد لا يلتزمه لو عرف أنه يلزمه. ده من انصاف شيخ الإسلام يقول إن كلامه هو نفس كلام المبتدع وكلام الحلولي مع إنه يلزم عنه القول بالحلول والاتحاد لكنه قد لا يلتزم هذا القول فيقول نحن لا نحكم عليه بلزم القول مع ذلك. قال وأما الخبر الذي استشهد به من قوله استطعمته عبد استطعمتك فلم تطعمني فلفظه في الصحيح يقول الله تعالى عبدي جعت فلم تطعمني فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لا ولا فعله فعلا فلا صفة العبد صفة الرب ولا فعل العبد فعل الرب. أكثر ما فيه استعمال لفظ الجوع والمرض مقيدا مبينا للمراد فلم يطلق الخطاب إطلاقا وأيضا فقد علم أو علم المخاطب أن الرب لا يجوع ولا يمرض تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فلم يكن تلبيس لا من جهة السمع ولا من جهة العقل بل المتكلم بين فيه مراده والمستمع لم يشتبه عليه بخلاف ما إذا أضيف الفعل إلى العبد الذي يمكن منه الفعل والفعل قد قام به مرض الجوع والعطش فإنه إذا جعل فعله فعل الرب لم يعقل هذا إلا إذا أريد أنه خالقه وإذا أريد ذلك فالصواب أن يقال فعل العبد مخلوق للرب ومفعول له فعل العبد مفعول للرب تبارك وتعالى لا يطلق أنه فعله لما فيه من التلبيس ولما فيه من نفي فعل الرب ولما فيه من نفي كون العبد فاعلا ثم أنه لا فرق في ذلك بين المقربين وغير المقربين بهذا الاعتبار هذا مفعول الله تبارك وتعالى بل قد قال الله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا كما قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ونوح محمود المقرب والشياطين أعداء الله قال تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا كما قال بعث في الأميين رسولا منهم وقال لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله كما أنه يخرج سبحانه الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فيخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن الله أكبر الله أكبر وقد خلق المؤمن والكافر والبر والفاجر وخلق النبات والدواب كلها طيبها وخبيثها فجهة الخلق عامة شاملة فلو كان قوله يبايعونك وقوله ولكن الله رمى من الخلق الشامل والقيومية العامة للزم أن يقال مثل ذلك في كل مبايع ورام وإن كان من الكافرين ولم يكن في ذلك خاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا فضل له على أحد من المخلوقين. وأما حديث الأولياء فليس من هذا الباب بالكلية وإنما فيه فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي. طبعا حديث الأولياء حديث الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل وهذا باب النوافل هذه الأيام هي أبواب النوافل المشروعة بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها أي أنه يوفق في سمعه وبصره وبطشه ومشيه ولذلك قال فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيذنه ففرق بين نفسه ووليه وعدوه ووليه ثم قال ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ففرق بين المتقرب والمتقرب إليه سبحانه وتعالى ثم قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره فلم يقل كنت إياه ولا فيه
أن فعل أحدهما، ليس في الحديث أن فعل الله وفعل العبد ولا فعل العبد وفعل الله، ولكن أخبر أن إحساس العبد وفعله يقع بالله تبارك وتعالى، يوفق في سمعه وبصره ومشيه وبطشه، لأن العبد إذا صار لله فيما يحب ويرضاه فأنت موفق، فيحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله ويرضى ما يرضاه ويأمر بما يأمر به الله تبارك وتعالى وينهى عما ينهى، صار الإيمان به ومعرفته وتوحيده في قلبه، امتلأ قلبه بذلك، فإحساسه وأفعاله تقع في الله، وهذا فيما في القلب نظير قوله فيما اللسان أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فقال تحركت بي، وإنما تتحرك بماذا؟ هل تتحرك بالله بذات الله؟ تتحرك باسم الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، أي بما في قلبه من الإيمان بي. وقد يسمى هذا المثال العلمي، وهذا كثير في الكلام، كقول القائل ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره، هل الشخص بنفسه يسكن في القلب؟ لكن حبه ساكن في قلبي، ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره. وقال آخر ومن عجبي أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي، ويشتاقهم قلبي وهم بين الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير. وقد يسمى هذا حلول، بعض الناس قد تسميه حلول لحلول معرفته ومحبته في العارف المحب، لا بأس بهذا، أنه قال إن محبة الله عز وجل ومعرفة الله حلت في قلب العارف، لا بأس بهذا. وقد غلط بعض الناس فظن أن ذات المعلوم المحبوب محل، وهذا غلط، كما غلط من قال بحلول ذات الرب في بعض عبيده كالنصارى ومن ضاهاهم، يعني من شابههم من غلاة الشيعة الذين قالوا أن الله حل في علي، وجهال الصوفية الذين يقولون بالحلول والاتحاد. الوجه الثاني قوله فإذا غلب على المقرب، هنا قلنا أن من أعظم ما يتسبب في ضلال هؤلاء أنهم لا يفرقون بين ما هو كوني وما هو شرعي. قال الوجه الثاني قوله فإذا غلب على المقرب شهود القيومية ورؤية التوحيد كما جاء في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، نطق برد الأشياء إلى خالقها وغلب ذلك على نطقه، فيقال مشهد القيومية يشهد فيه أن الله خالق كل شيء، هذا القيومية. وهذا الشهود العام يتناول ما دخل من إيمان وكفر، وأما الإحسان الذي فيه أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام من يميز بين المأمور والمحظور، فإن العبد إذا قدر كأنه يشاهد ربه فعل ما أمر به، أن تعبد الله كأنك تراه، فعل ما أمر الله عز وجل يراه، فإنك إن لم تكن تراه يراك ويراقبك، كأنه يشاهد ربه. فإذا رأيت أنك تشاهد ربك، لو أنك تشاهد عظيما من العظماء، رئيسا من الرؤساء، وجيها من الوجهاء، أنت لن تفعل أمامه ما يدعو إلى الحياء، ما يدعو إلى الحياء والخجل، فكيف بالله تبارك وتعالى إذا ظننت أنك تشاهده كأنه يشاهد ربه، فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، ووالى أولياءه وعاد أعداءه، وهذا مشهد الإلهية الذي دعت إليه الرسل، ده مشهد الإلهية، حيث أمروا بعبادة الله، أمروا بعبادة الله وحده وطاعته، وليس هذا هو مشهد القيومية، مشهد القيومية شيء آخر، ولكن من هو أكبر من هذا الرجل غلط في هذا، يعني لم يفرق بين الكون والشرعي، فغلط مثل هذا لا ينكر، كأنه يقلل من علمه يعني، لا سيما كثير من الشيوخ المعظمين عند هذا وأمثاله، فإنهم لا يفرقون بين هذا وهذا، لا يفرقون بين ما هو كوني وما هو شرعي، بل ويعدون نهاية العارفين الفناء في توحيد الربوبية وشهود القيومية والاستلام. الاستلام في عرف الصوفية نعرفه كده هو الوله الغالب على القلب، وقريب من الهيمان، وقال هو غلبات الحق الذي يجعل كلية العبد مغلوبة له في امتحان اللطف في نفي إرادته، لا تكون له إرادة يعني خلاص يذوب، في شهود القدر الجاري، ويقول أحدهم إن مشاهدة العارف المنتهي في القربة لحكم الله الذي هو مشهد مشيئته العامة لم يدع له، هذا من المصائب العظيم، لم يدع له استحسان حسنة ولا استقبح سيئة. يبقى هنا هو يشهد الأمر الكوني ولا يشهد الأمر الشرعي، الأمر الكوني أن الله عز وجل قيوم غالب على أمره يفعل ما يشاء، له الخلق والأمر تبارك وتعالى. لكن المشهد الشرعي أنك مأمور بفعل المأمورات واستحسان المأمورات وترك المحظورات واستقباحها. أما أنك لا تفرق بين هذا وذاك فهذا من الخطأ والخطل الذي وقع فيه هؤلاء. وقد يقول أحدهم هذا العارف يكون الجمع في قلبه مشهودا والفرق على لسانه موجودا ومرادهم بالجمع شهود القدر في الإساءة والإحسان. يعني لو فعل مهما فعل من القرآن يقول خلاص الله قدر عليه، وهذا سيأتي معنا أنه خطأ شديد. وهؤلاء غاية تحقيقهم هو شهود التوحيد، هو شهود الربوبية الذي أقر به عباد الأصنام العرب، كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه كما أخبر الله عنهم في القرآن في غير موضع، كقوله تعالى كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون من، هم يقرون بهذا يقرون. قد أخبر الله تعالى عنهم أنهم احتجوا في ذلك بقوله سيقول، وقد ظن طائفة من المثبتين للقدر أنهم قالوا هذا على سبيل التكذيب بالقدر والاستهزاء به لقوله كذلك كذب الذين من قبله، وبهذا أجابوا القدرية لما احتجت عليهم بهذه الآية، وهذا غلط فإن العرب كلهم يثبتون القدر، يثبتون القدر كما سيأتي معنا، ويقرون أن الله في شرح للتقية وفي كلامه في كتاب القدر بيّن ذلك أن العرب كلهم يقرون بالقدر ويثبتون القدر ويقرون أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، فلم يكونوا يكذبون بالقدر ولا ذمهم الله على التكذيب بالقدر بل على الاحتجاج به على إبطال الأمر والنهي، ليس الذم على أنهم يؤمنون بالقدر وإنما احتجوا بالقدر على إبطال الأمر والنهي، قال كل شيء بقدر الله، يزني يقول لك بقدر الله، يسرق يقول لك بقدر الله، يسرق وهكذا. وقوله وكذلك كذب الذين من قبلهم أي كذبوا بالأمر والنهي الذي جاءت به الرسل، إن هذا هو تكذيب الذين من قبلهم الذين ذكر الله في القرآن، ولهذا قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي فإن المحتج بالقدر لا يحتج به إلا إذا لم يكن عنده علم بل يتبع هواه فإنها حجة متناقضة، إذ لو احتج عليه بالقدر لما قبل هذا، لما قبل هو ذلك منه. يعني أنت الآن هو تقتل ولده، طالما أنه يحتج بالقدر حتى على المعاصي فأقتل ولده هل سيتركه؟ اضربه، اخلع عينه هل سيتركه؟ اضربه بسكين في بطنه هل سيقول لك هذا قدر الله سيسكت؟ هذا لا يكون. قال فمن كان غاية توحيده شهود القيومية والربوبية العامة كان قد شهد ما أقر به المشركون، هذا كان يقر بالمشركون، ولا ينسى طبعا خلق السماوات والأرض يقرون بالربوبية، ولم يكن قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، وإنما يشهد ذلك من شهد الفرق، في فرق بين المأمور والمحظور وبين أولياء الله وأعدائه وبين توحيده والإشراك به، وعبد الله كأنه يراه، وهذا شهد الفرق في الجمع، ومع شهود القيومية يشهد أنه الإله المستحق للعبادة دون سواه، ووجوب طاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، ويستعينه على فعل ما أمر وترك ما حضر، وشهوده أنه خلق الملائكة والشياطين لا يحجبه عن أن يشهد أن الملائكة أولياؤه والشياطين أعداؤه، وكذلك شهوده أنه خالق أفعال العباد لا يحجبه عن أن يشهد أنه يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضاه ويكرم أهله ويقربهم إليه وينهى عن الكفر والفسوق والعصيان سبحانه وتعالى ويمقت أهله ويعاقبهم، فمن غلط هذا ظن أن مجرد شهود القيومية هو شهود المقربين، هذا كلام خطأ جدا، وظن أن هذا هو عبادة الرب كأنه يراه. ومن هؤلاء من يظن أن من شهد القيومية سقط عنه الملام، أنه يستوي عند وباء المعصية مع الطاعة مع الكفر مع الإيمان يستوي، قل سقط عنه الملام، ومنهم من يقول إن الخضر سقط عنه الملام لشهوده القيومية، وهذا كله يقول باطل. وطرد هذا القول، إذا طردت هذا القول يجر إلى شر من أقوال اليهود والنصارى، سنيقع في شر من أقوال اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يميزون في الجملة بين أمور منكرة كما يميزون بين الصدق والعدل وبين الكذب والظلم، وهؤلاء إذا شهدوا القيومية العامة لم يميزوا بين المعروف والمنكر ولا بين الصدق والكذب والعدل والظلم، وهم في هذا النفي لا يثبتون بل يميزون تمييزا طبعيا، طبعيا انتبه لهذه الجملة، لا شرعيا، فيشاهدون الأمور الكونية ولا يشاهدون الأمور الشرعية، فيفرق أحدهم بين ما يهوى وبين ما لا يهوى، فيطلب هذا يطلب ما يهوى وينفر عن هذا، ويمدح من وافق غرضه وده موجود، ويذم من خالف غرضه. ولهذا كان هؤلاء نهاية سلوكهم هو الفناء والجمع والاصطلام، ولا يحبون ما أحب الله ولا يبغضون ما أبغض الله، فإن الإرادة والمحبة والرضا سواء عندهم كما تقول القدرية من المعتزلة وغيره. ولكن أولئك قالوا هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يريده، لا يريده كونا لكن لا يحبه. وذلك من أكبر الأخطاء التي يقع فيها هؤلاء أنهم لا يفرقون بين الإرادة الكونية، الإرادة الكونية لابد أن تقع كما قلت لك، أراد الله عز وجل أن يحصل هذا، أن يحصل هذا الفعل، أن تخرج الشمس من المشرق، أن يحصل زلزال، أن يحصل بركان، هذا لابد أن يقع. الإرادة الشرعية هي الأوامر الواردة في الكتاب والسنة، أراد الله عز وجل الناس أن يصلي فمنهم من يصلي ومنهم من لا يصلي، أراد أن لا يزن فمنهم من يزني، أراد أن لا يقع في الفسق والعدوان فمنهم من يقع. فأكبر خطأ هؤلاء المتكلمين أو الصوفية الغلاء أنهم لا يفرقون بين ما هو كوني وما هو شرعي كما يبين الشيخ رحمه الله تعالى. وقال هؤلاء هو أراد الكفر والفسوق والعصيان، شوف تخيل، هم لم يفرقوا، هم لم يشهدوا إلا الربوبية، لم يشهدوا الألوهية، لم يشهدوا الألوهية، لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منور شخال. هو يحب ذلك ويرضاه، وإن كان لا يريده دينا بل يريد تنعيم من أطاعه وتعذيب من عصاه سبحانه وتعالى. ثم قال هؤلاء هذا الفرق يعود إلى حظوظ أنفسه، قلت لك هو يقول لك أنا عندي يستوي الطاعة والمعصية والخير والشر والصلاح والفساد، فتقول له طيب، ولذلك هو يفرق بين ما يهوى وما لا يهوى، يعني يقول لك فلان ما تولى خلاص بقدر الله، يزني يقول لك بقدر الله، يسرق بقدر الله، طب لو جاء أحد وزنى بامرأته لن يقول بقدر الله، طب لو جاء أحد وضربه لن يقول بقدر الله، سيقاومه ولن تهدأ نفسه، وهنا سيشهد الفرق بين هذا وذاك حتى تعلم التناقض الواقع فيه هؤلاء. ثم قال هؤلاء هذا الفرق يعود إلى حظوظ أنفسهم، فالعارف الفاني عن حظوظه في شهود قيوميته لا يستحسن حسنة، وهذا من أكبر القبح، أعظم القبح، عدم التفريق. وقد يحصل في حالة، حالة من حالات الصوفية كما ذكر شيخ الإسلام، وقد يعذر أصحابها أنه وصل لدرجة الاصطلام أو التوله الكامل، لكن هل هذا صواب؟ لا، هذا مخالف للوحي، هذا مخالف للوحي، لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة. ثم قالوا والأنبياء والصديقون يقومون بالفرق، طيب لماذا يقوم الأنبياء، لماذا يستحسنون الحسن ويستقبحون القبيح ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالطاعة وينهون عن، لماذا يفعل ذلك الأنبياء؟ انظر بقى كيف فسروا أفعال الأنبياء، قال لك الأنبياء يفعلون ذلك لأجل العامة، العامة، وكأن هذا الدين، وهذا الدين ليس فيه خاصة وعامة، الأوامر للجميع والنواهي للجميع، فقالوا أنه كأنه يلبس على العامة ولا ينبه إلا الخاصة، يعني لا يفهم إلا الخاصة، وهذا كلام في غاية الفساد. لماذا، لماذا يفعل ذلك بالعامة؟ قالوا رحمة بهم، وهذا عندهم، تخيل يقولون هذا، هذا عندهم من التلبيس الذي أمرت به الخاصة، وهم يبطنون ما يظهرون، فإنه يكون الجمع في قلوبهم مشهودا والفرق في ألسنتهم موجود، قائم بالفرق عندهم لا يكون إلا واقفا مع حظه أو ملبسا بإيمانه لأجل غيره، إذ لا فرق بنسبة إلى الله عنده. ومن عرف ما جاءت به الرسل، حقيقة كلام الرسل يا جماعة من إثبات محبة الله ورضاه وفرحه بتوبة التائبين وسخطه وغضبه ومقته لمن عصاه تبارك وتعالى، وعرف أن ده فرق، في فرق ثابت بالنسبة إلى القدر مع شمول المشيئة لكل واقع. الله عز وجل لا يقع شيء في ملكه إلا بمشيئته تبارك وتعالى، سواء كان شرا أو خير، والشر ده يكون في الفعل، في فعل الله، وإنما الشر يكون في المفعولات، في مفعولات الله. والشرور في الكون لا تكون شرورا محضة، إنما هي شرور تؤول إلى خير، إنما هو شر يؤول إلى خير بلا شك، ولا يكون شرا من كل وجه، لكن شر في باطنه خير، فالكون ليس فيه شر محض. قال وصار على ملة إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فأحب الله وأحب ما يحبه الله، كان متابعا لما أمر الله به وأحبه ورضيه، ولم يكن مع مجرد الإرادة، فإن هؤلاء دخلوا بإرادة أنفسهم فانتهوا إلى إيه؟ إلى الإرادة الخلقية، الفرق الكونية، ومن دخل بالإرادة التي هي أمر الله ونهيه مصدقا لما أخبر الرسول من الفرق الثابت في كتاب الله وأفعاله كان على دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل كتبه على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكن بالفرق في نفس الأمر فإنه خارج عن حقيقة الإيمان، كما أنه خارج عن شريعة الإسلام، فليس معه حقيقة إيمانية ولا شريعة إسلامية، وإنما معه حقيقة خلقية قدرية أقر بها عباد الأصنام الذين هم مشركون، ملحظون جدا الربوبية لكن لا علاقة لهم بالألوهية بالأمر والنهي، هم مشركون. وذلك أن شهود القيومية بلا جمع ممتنع قطعا وشرعا في طبع الإنسان والشرع. فمن لم يشهد الفرق الشرعي الإلهي وإلا كان مع الفرق الطبعي النفسني أو مع فرق آخر شيطاني. فمن لم يعبد الرحمن عبد من؟ عبد الشيطان. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب. وذكر الرحمن وذكر الرحمن يراد به الذكر الذي أنزله الله، كما قال تعالى: فإما يأتينكم منه هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن أعرض عن الذكر هنا بمعنى هدى الله، كتاب الله، سنة رسول الله، الوحي. فمن أعرض عن هدى الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه فلم يفرق بين ما أمر الله به وما نهى عنه، لا يفرق بين هذا وذاك، كان معرضا عن ذكره المنزل. فإذا أعرض الإنسان عن ذكر المنزل، عن الهدى، عن الوحي، إيه اللي يحصل؟ قال: فيقيد له شيطانا يصده عن سبيل الله. فيفرق هنا، هو هنا مش ملتزم بالوحي، ليس ملتزم بالوحي، فيحصل إيه؟ فيفرق بمجرد الهوى. ومن أضل؟ وهذا ضلال مبين، أعظم الضلال إنك لا تفرق إلا بالهوى. قال: ولذلك قال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ولو كان مثل هذا ذاكرا لله ولم يشهد إلا القيومية العامة، لم يشهد ما جاء به الكتاب المنزل من الفرق، فإنه يكون من أعظم أتباع الشياطين. فإحنا نفرق بين الذي قضاه الله وقدره وبين الأوامر والنواهي. فالأوامر والنواهي شيء، والقيومية العامة شيء آخر. ولهذا يوجد الشيوخ العباد والزهاد من هؤلاء أتكلم عنه، وهنا شيخ الإسلام يعذرهم بجهلهم مرة وبالتأويل مرة وبأنهم دخلوا الطريق من غير وجهه مرة، فيعذرهم كذلك. حتى قد يأتي بعض الناس يقول أن الرجل يكفر، لا هو لا يكفر، ده بالعكس. يعني شيخ الإسلام لما تكلم عن مسألة الغياب والغيبة والسكر ومثل هذه الأشياء التي قد تعتري بعض الناس لم يقل إن هذا لا يكون، لا، قال إن هذا يكون، قد يحصل للإنسان نوع من أنواع السكر التام حتى يعني يغيب عن نفسه تماما ولا يفرق بين شيء وشيء، ويحصل له نوع من أنواع الغيبة، يغيب تماما تماما، يقول هذا يكون، يقول يكون يكون ويحصل، لكنه ليس هو الحال الكاملة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما كان يحصل لهم هذا السكر ولا هذا الغياب ولا هذه الأشياء ولا الاصطلال، ما كان يحصل لهم. وأحوال الصحابة أكمل الأحوال وأكمل من حال الصحابة حال رسول الله، ولم يكن يحصل له ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى شيخ الإسلام يتكلم عن مسألة الكرامات، كرامات الأولياء، فيقول إن الكرامات ليست دليلا على أن الأولياء، أن الذين حصلت لهم الكرامات هم خير من غيره، مش شرط هذا، وإلا فإن الكرامات كانت أقل شيء في أصحاب رسول الله، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعظم الناس بعد النبيين، ومع ذلك الكرامات فيهم قليلة. لماذا؟ لأن الله وكلهم لإيمانهم رضوان الله عليهم أجمعين، لقوة إيمانهم لم يحتاجوا للكرامات، ولضعف إيمان المتأخرين كثرت عندهم ماذا؟ كثرت عندهم الكرامات، كثرت عندهم الكرامات. فالكرامة ليست دليلا على أن شخصا خير من شخص، قد يكون شخص لا تحصل له كرامات ولكن اكتفى بما عنده من الإيمان، برد الإيمان وسكينة الإيمان، فلم يكرم بهذه الكرامات، خلاص لا يحتاج إليها، لا يحتاج إليها. ولذلك الكرامات كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقل ممن جاء بعدهم، كما أثبت ذلك بالأدلة. قال: ولهذا يوجد الشيوخ العباد والزهاد، اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب، اللهم اكتب لنا. العباد والزهاد من هؤلاء بيحصلوا إيه؟ بيعملوا إيه؟ قال يتبعون شياطين الإنس والجن فيكون أحدهم من خفراء الكفار وأعوانه. وإحنا رأينا هذا بأعيننا، شفنا الرجل اللي ماسك الرشاش في الجيش الإسرائيلي وهو مسلم، اسمه محمد أو علي أو محمود، ومع ذلك للأسف الشديد واقف بيصلي، يصلي ويقاتل في صف من؟ ويقاتل في صف اليهود، وهذا بلا شك هذه ردة، هذا كافر الذي يقاتل في صف اليهود ضد المسلمين، هذا كافر بلا شك. قال ومنهم من يحسن الظن بالكفار وأعوانهم ونظرائهم فيحسبهم من أولياء الله المتقين، لا سيما إن رأى من الأحوال الشيطانية ما يغريه، لأنه يحصل لهم أحوال شيطانية، مثل أن يخبره ببعض الغائبات أو أن يحصل له نوع من التصرفات فيطير به الشيطان في الهواء ويحضر طعاما وغير ذلك. والحقيقة أن قضية الولاية هي قضية متعلقة بالتزام الكتاب والسنة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، إيمان والتقوى. لذلك كلمة الإمام الشافعي العظيمة جدا، لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تشهدوا له حتى تعرضوا أعماله على الكتاب والسنة، أن هذه تكون أحوال شيطانية وليست أحوالا إيمانية. قال كان المشركون كما كان يحصل العباد الأصنام مع الشياطين، الشياطين كانوا يظهرون بعض الأحوال للكفار، وهذا التوحيد توحيد الربوبية العامة كان المشركون يقرون به، فهو وحده لا ينجي من النار ولا يدخل الجنة. طب إذن ما هو التوحيد المنجي الذي يركز عليه دائما شيخ الإسلام تيمية في كثير من كتبه؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله. كلمة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا يصرف نوع من أنواع العبادة سواء كانت عبادة بالقلب أو باللسان أو بالجوارح إلا إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو التوحيد الذي جاءت به الأنبياء، لأن توحيد الربوبية مركز في الفطرة، أنك تقتنع أن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي يدبر أمر، ده شيء مركز في الفطرة. لكن الشياطين جاءت لهؤلاء الناس واجتالتهم عن دينهم وأحلت لهم ما حرم الله عز وجل عليه، شهادة أن لا إله إلا الله، بحيث يقر بأن الله هو المستحق للعبادة دون ما سواه جل وعلا، وأن محمد رسوله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، فيحل ما حلله الله ورسوله، إذا حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله كفر، ويحرم ما حرمه الله ورسوله، ويأمر بما أمر الله به ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله. وهذا المقام قول انظر إلى هذا، وشوف انظر إلى إعذار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أمثال هؤلاء، قال وهذا المقام غلط فيه كثير من السالكين، فلم يميزوا بين الأول والثاني، بين الربوبية والألوهية، ولو طردوا قولهم لخرجوا من الدين كما تخرج الشعرة من العجين. لماذا؟ لأنهم سيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، وإنما طرده حذاق، جمع حاذق المتقن يعني الملحدين، منهم الذين يقولون السالك يشهد أولا طاعة ومعصية، في البداية شايف طاعة ومعصية في أمر ونهي، ثم ثانيا يشهد طاعة بلا معصية، كل شيء طاعات، الزنا، السرقة، الغيبة، كل طاعات، وهو شهود القيومية، ثم لا تبقى لا طاعة ولا معصية. وهذا مشهد إيش؟ مشهد الوحدة عندهم، اللي هو مشهد الوحدة اللي يشهد فيه ربا وعبدا وخالقا ومخلوقا وامرا ومأمورا وطاعة ومعصية، بل الأمر كله واحد، فيكون السالك عندهم في بدايته يشهد طاعة ومعصية، ثم يرتفع عن هذا الفرق بكشف عندهم حتى يشهد الأفعال كلها طاعة لله لا معصية فيها، وهذا ناقص عندهم أيضا إذا هو متضمن للفرق، ثم يرتفع عندهم إلى مشهد الوحدة وما ثم غير، كل واحد الإله ما الخالق مخلوق والرب عبد والعبد رب، مظهر الوحدة الكاملة. ولهذا يقول بعض شيوخ هؤلاء أنا كافر برب يعصى، يعني يعتبر المعصية ليست معصية، ولو قتلت 70 نبيا ما كنت مخطئا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نبيا كفر، يعني المعصية من المعاصي التي يكفر بها الإنسان يكون كافرا خارج من الملة، قتل الأنبياء. وكذلك هناك معاصي باللسان، إن هو يسب الرب، يسب النبي، يسب الدين، يستهزئ بأهل الإيمان، هذا أيضا يخرج من الملة. وكذلك هناك معاصي قلبية تخرج الإنسان من الملة، إنسان مثلا يقول إن الله ناقص مثلا في قلبه، أو يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم كذاب، هذه كلها معاصي قلبية، ليس كذلك؟ مع ذلك تخرج من الملة. طيب رجل أخذ المصحف ورماه في الحش في القدرات، هذا كله يخرج من الملة والعياذ بالله. ويقول الآخر وابن عربي الرب حق والعبد حق، الرب حق، مظهر الوحدة، الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنا يكلف، الكلام على هذا مبسوط طبعا تكلمنا عليه. الوجه الثالث أن قوله إن المقرب إذا غلب عليه هذا نطق برد الأشياء إلى خالقها وغلب ذلك على نطقه، فيقال له يا رجل سيد المقربين من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قاتل الكفار وكان يأمر بقطع يد السارق ورجم الزان وجلد الشارب شرب الخمر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث، فلو غلب عليه مشهد القيومية فقط ما أحل حلالا ولا حرم حرارا ولا عرف معروفا ولا أنكر منكرا، وأن الأشياء جموعها وأن الأشياء جميعها مخلوقة لله ولم يشهد ما فيها من الفرق لما كان ينبغي أن يأمر أحدا، رسالة لا قيمة لها أصلا ولا ينهى أحدا ولا يقتل أحدا، ولا كان ينبغي أن يرد كفر الكافرين وفسق الفاسقين إلى الخلق، يقول خلاص لا علاقة لي كما قال في قوله ولكن الله حملكم وبين أن يقال والعياذ بالله ولكن الله والعياذ بالله كفر وزنى وسرق وشرب الخمر فهل يقول هذا مؤمن عاقل؟ فكلام فاسد جدا، مجرد إيراده يغني عن رده، مجرد أنك تريده تتصوره تتبين فساده تبينا شديدا، وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن الله حملكم سيتكلم عنه الشيخ بعد ذلك، وإلا مشهد القيومية شامل لجميع الفعل. قال وإن فرق بين خلق الله لحملهم ولكلامهم ولفعلهم ولتكذيب المكذبين، أفترى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يشهد القيومية في بعض الأشياء وهو أعلم الخلق بالله؟ ومشرك العرب كانوا مقرين بأن الله رب كل شيء وهم يقرون بمشهد القيومية الربوبية. الوجه الرابع أن يقال له من من المقربين كان يقف عند مشهد القيومية؟ من الصحابة والأنبياء؟ فيرد جميع الأفعال إلى الخالق من غير أن يشهد أنها أفعال لفاعله يستحقون عليها المدح والذم والثواب والعقاب، أفعال العباد. وهذا القرآن ينطق عن جميع الأنبياء والمرسلين وهم سادات المقربين بأنهم كانوا يفرقون بين المعروف والمنكر والإيمان والكفر والتوحيد والشرك، ويأمرون بعبادة الله وحده وينهون عن عبادة ما سواه، ولو لم يشهدوا إلا القيومية التي ترد فيها الأفعال إلى خالقها لم يأمروا ولم ينهوا ولم يمدحوا ويذموا، فإن العبد لا يأمر الله ولا ينهاه ولا يذمه ولا يعاقبه، والأنبياء كلهم على شهود الفرق بين هذا وذاك ومدح المحسن وذم المسيء، وإن كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه فشهود القيومية العامة لا يناقض أن يفعلوا ما أمروا به وأن يأمروا الخلق بعبادة الله وحده جل جلاله وينهونهم عن عبادة ما سواه، فالعامة بني آدم من المسلمين والكفار يقرون بالقدر وبهذه القيومية وهم مع هذا يثبتون الفرق بين المطلوب والمرغوب ويمدحون من فعل ما يوافق مرادهم ويذمون من خالف ذلك، ولا يرون الإقرار بالقيومية مناقضا لذلك. الإقرار بالربوبية لا يناقض أنك تفرق بين الخير والشر وبين الطاعة والمعصية وما إلى ذلك. قال الوجه الخامس في قوله فيكون المعنى حينئذ كما وردت الآية أن البيعة وإن كانت له في الصورة فهي مع ربه في المعنى، وكذا ما كان من الرمي فكأنه يقول الاستغاثة وإن وقعت بي فإني لست المستغاث به في المعنى إنما المستغاث به الله عز وجل. طيب لعلنا نكتفي يا إخوة بالصلاة إن شاء الله ونبدأ من هذا الوجه الوجه الخامس، وسأكتفي بهذا القدر إن شاء الله وألتقيكم الليلة في تكملة هذا الذي بدأناه في كلام شيخ الإسلام تيمية في الرد على البكري، الاستغاثة في الرد على البكري وكذلك في الرد على الشاذلي من أهم الكتب في تفصيل وبيان والاستقصاء في هذه القضية الخطيرة جدا التي ابتدع فيها القبورية ومن على شكلتهم بدعا عظيمة وسلموا في الإسلام ثلمة خطيرة، صلى الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم وأن يرزقنا برض السقينة ونعمة الإيمان به إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.